بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد الألف الأولى على واحد بعنوان مسائل دعوية معاصرة، لقاء الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 19 من محرم 1410 هجري الموافق 21 من الشهر الثامن 1989 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شريط علمي نادر جمع بين فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وشيخنا الشيخ العلامة الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الشريط بتوفيق الله تعالى هو باكورة إصدارات سلسلة الهدى والنور العلمية في إصدارها الثاني الجديد، سائلين الله تعالى التيسير والتوفيق والتسديد.
الحمد لله، السلام يا
محمد.
دخلي يا حرخ ابو صبر. شو اخبار محمد؟
بخير
ماشي الحال. الله يسهل ان شاء الله.
هذا ابني عبد المصور، لا لك تعرفه؟
ما اعرفه.
ما لقيته يا مما؟
ما لقيته.
كان تخرج منذ سنين من الجامعه، جامعه المدينه. هو أخوهما محمد. يا الله يا كريم، كيف حالك؟
نشكر وعافينا.
طيب
كنت تدور
الله
يرضى صحة الأسف. أشيخنا
والله مش
سيارة بالشارع،
مشكلة
لو صح لي أحول أعمل تحويلة من طريق، أنا ما بقصر.
يسركم شيخنا القراءة ولا بعد ما؟
لا والله، تعرف الوقت أولا يختلف علي، بعدين طباعة الكتب والملازم، تصحيح البخاري، مختصر البخاري، لابد من اطلاع. طبعا إن يشتغلوا فيه كثيرون، لكن لابد ما مر عليهم. اي نعم. أنت عانيت هذا؟
نعم، هذا أعرف من أول.
اشرب، بارك الله فيك.
هذا
سلكي، هذا
سلكي.
شيخنا الحجاب، ما سويت في الحجاب؟ حفظك الله الشيخ.
الله يبارك فيك.
في موضوع مهم.
خير إن شاء الله.
وهو موضوع الاتجاه السلفي الآن في الكويت. لأن أمره الحقيقة الآن يهمنا جميعا.
كيف؟
أقول الأمر اللي اتجهوا إليه سبب لنا إشكالات كثيرة، وهو أنهم الآن يكاد. حفظك الله موضوع الاتجاه السلفي في الكويت. أحب أني أوضح أولا بعض الأشياء اللي سمعتها وبعض الأشياء التي شاهدتها.
متى كنتم ولو قطعت كلامكم؟
هو الحقيقة أنا حضرت مؤتمر في أمريكا لجمعية الكتاب والسنة اللي يرأسها الأخ محمود مراد. حضرت المؤتمر الماضي واللي شهدته أن المؤتمر يكاد يكون الأخوان في الكويت يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبعض الشباب وكذا يكون يسيطرون عليه على الاتجاه. واللي لاحظته أيضا في المؤتمر أنهم فيه يعرضون السلفية بصورة حزبية بحيث أنها شعار يقابل شعار الإخوان، لا أنها منهج تام يراد الاقتناع به سواء كان إخوانيا من اقتنع به أو تبلغيا أو غيره. فهذا الاتجاه الآن إذا استمر فيه سيقلب الدعوة إلى دعوة حزبية وستكون دعوة إخوانية حزبية إلا أنها لها صورة سلفية.
نحن نسميها دعوة إخوانية مطعمة بسلفية تطعيم.
فما أدري الشيخ، ودنا أنك يعني لو تدخلت في مثل هذا الأمر يعني تحده، لأن هذا بيجني على الدعوة ككل، لأنه سوف يكون يوما ما الإخواني مثلا أو التبليغي أو الشخص العادي في الشارع يكره السلفية لكراهته لهذا الحزب الممثل فيه، وهذا سوف يضر الدعوة ككل. مثلا أنك تجد عندهم هذا الشيء شهدته من بعضهم، ما تجد عنده التزام بالسنة، ما تجد عنده تخلف عن الصلوات مثلا في الجماعات أو كذا، مثلا ما تجد على التزام في ملبسه في هيئته في كذا. وهذا معناه أنهم أخذوا السلفية إذن بمنظار الشعار الذي يراد به إقامة أو إقامة دولة أو الحظوة بمقاعد في البرلمان أو مقاعد في الوزارة أو شيء منها. كنت تكلمت يا شيخ يعني من باب عرض الموضوع مع الشيخ عبد الرحمن في المؤتمر، لأنه وجه سؤال، أنا كنت ألقيت محاضرة وجه سؤال ما حكم الدخول في البرلمانات في الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله أو تقر الشرك في أراضيها؟ فكان الجواب أن البراءة من المشركين واجبة، وأن الدخول معهم في هذا معناه دخول معهم في توطيد أركان الدولة التي تقوم على هذه الآية. واستمريت في بعض الشيء في هذا الموضوع حتى انتهى، وتكلم الشيخ عبد الرحمن معي في الموضوع وغضب يعني شيئا من ذلك، وقال أنا استفتيت علماء أكبر وكذا.
تكلم معكم في الموضوع بينك وبينه أم أمام الملأ؟
أمام ملأ خاصي من
خاص
يعني حوالي 10 كنا،
يعني ليس بعد إلقائك الكلمة على الجمهور.
هو بعدها لكن ليس أمام الجمهور، يعني كنا انصرفنا.
طيب.
فقال قلت هذا يا شيخ، يا شيخ عبد الرحمن، هذه إخوانية ما نعرفها سلفية. قال وهل يضر أن يكون هذا من الحق الذي عند الإخوان؟ فالإخوان معناه أنه ليس عندهم حق أبدا. إذا كان هذا عندهم من الحق فنحن نأخذ به. يا شيخ الآن الضرر من هذا أنه لن يأتي أحد بعد ذلك إخوانيا أو تبليغيا أو غيره ويمكن أن يكون سلفيا، لأن ستكون مقابلة. وهذا جر يعني حتى في آخر المؤتمر السابق تكلم أحد إخواننا في مصر بكلمة كذا، أنه قال فيها وكان بعض مشايخنا يقول لا يدخل الجنة إلا سلفي بهذا الإطلاق. فما عقب الشيخ عبد الرحمن باعتباره أكبر الموجودين، فاستأذنت في التعقيب وعقبت عليه وبينت بطلان هذا الإطلاق. فمن الأشياء التي بينت واستحسنها بعض الأخوة الموجودين أنه لا يدخل الجنة إلا سلفي مثلا بهذا الإطلاق، أنتم الآن تمثلون السلفية بحزب، معناه تقولون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان من حزبنا أو من جماعتنا، وهذا بالتعقيب أحرج بعض الموجودين.
الذي قال لا يدخل الجنة إلا سلفي من جماعة الكويت،
لا، هذا أحد الإخوان المصريين
مصريين.
قال وكان بعض مشايخنا،
يعني
أدري أحد مشايخ يقول لا يدخل الجنة.
ما ليشوف الذي انحرج منه أو ممن هم
انحرج لما قلت إن الدعوة السلفية الآن
لا ما أقول ممن حرج.
نعم.
ممن من أي الجماعة من أي الأقوام الذي انحرج؟
من الذي أصابه الحرج؟ الكويتيين.
الكويتيين نعم
هذا
الكويتيين هم اللي أصابهم الحرج.
لماذا؟
الأخ المصري قام وشكرني أمام الملأ وقال هذا كلام حق، أنا ما قصدت يعني العبارة بجميع.
جميل.
فالشاهد يا شيخ أنا أريد هذه قضية مهمة، أريد أنه منك تدخل فيها لئلا تنظر الدعوة ككل. لأنهم حولوها الآن كما تعلم، الآن كونوا دار التراث، صار لهم مجلة أو جريدة تصدر باسمهم، وصار فيها مقالات تدعو إلى الحزبية ونحو ذلك. فمثلك حفظك الله يطلب منه التدخل في هذا الموضوع لئلا تنظر الدعوة ككل. نريد تعليق من الشيخ.
حتى عندنا هنا لا يخفاكم آثار ذلك.
نريد تعليق من الشيخ على هالموضوع، يعني في بالنسبة للاتجاه في الكويت حتى نفهم الصورة اللي
نحن. على كل حال دعوتنا دائما كنا نقول منذ سنين طويلة من مزية الدعوة السلفية أنها تجمع الأحزاب كلها ولا يجمعها حزب واحد، لأنها دعوة عامة لا تنتمي إلى شخص ولا إلى جماعة واحدة، وإنما هي تجمع المسلمين جميعا على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الصحيحة. نحن نقول هذا من زمن بعيد جدا، ولا شك أن الانحراف الذي قد يصيب بعض الجماعات له سببان اثنان في اعتقادي. السبب الأول وهو الأهم نفسي للوصول إلى مآرب ويعني أغراض دنيوية محضة، والشيء الآخر قد يكون يعني بسبب ضعف الشخص في العلم أي في الكتاب والسنة وفي طريقة الدعوة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نرى منذ عشرات السنين أن بعضا أو أفرادا من الإخوان المسلمين كان عندهم استعداد لتقبل الدعوة السلفية على أنها يعني فكرة وعقيدة لا يعني ليس مكلفا المعتقد لها بأن يكون داعيا إليها، فهو يكون سلفيا في شخصه فقط وليس بالنسبة للمجتمع الذي هو يحياه ويعيش فيه. ولذلك فهم في الحقيقة كما لمس ذلك منذ عشرات السنين الذين يدعون بألسنتهم إلى محاربة الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، فهم واقعون في هذا الفصل من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأنهم أنا أتكلم بطبيعة الحال عن الأخوان المسلمين ثم من حذى حذوهم وقلدهم في دعوتهم السياسية مع شيء من الخلط لهذه الدعوة بالدعوة السلفية. ولذلك فنحن من زمن بعيد وبخاصة في هذه الآونة القائمة الآن، ولعلك عرفت ذلك أن هنا الشعب معرض الآن لما يسمونه بالانتخابات، لعلك سمعت هذا. فمن مواضيع الساعة كثرة السؤال عن رأي في انتخاب أو ترشيح المسلم لنفسه أن يكون منتخبا، فأنا أجيب منذ القديم أجيب بهذا الجواب ولا أزال مقتنعا به، فأقول نحن لا ننصح أحدا من المسلمين أن يكون نائبا في البرلمانات هذه، لما هو معلوم من أن لا تحكم بما أنزل الله كمبدأ عام، ثم بصورة خاصة أنهم يحلفون أيمانا غير شرعية على تأييد شخصيات أو نظام غير إسلامي. وأنا أعرف من كثير ممن يتبنى الدعوة السلفية بأنه يرى أنه لا مانع من دخول هذه البرلمانات، وكأنه يتبنى القاعدة التي هي ليست قاعدة إسلامية، وهي التي تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة. فهو يرى أن هذا الدخول وإن كان يعني محاطا بتعرض كثير من المخالفات الشرعية، لكن هذا الدخول لابد منه زعمه، لأنه بذلك يمكن تطوير الحياة البرلمانية. فأنا حينما أسأل فأقول لا أنصح مسلما أبدا أن يرشح نفسه ليكون نائبا في برلمان من هذه البرلمانات، لأنه بدل أن يصلح سيفسد هو من قبل الجمهور الذي هو يحياه ويعيشه، ولا يستطيع أن يقف أمامه لأن التيار أقوى منه. لكن من جانب آخر أقول بأنه إذا نزل بعض المسلمين من الذين لم يقبلوا هذه النصيحة أنزلوا قوائم ببعض المرشحين من الإسلاميين، فأنا أرى أنه لا مانع من انتخابهم واختيارهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، لكن لا نريد أن يكون هؤلاء كبش الفداء، أن يعرضوا أنفسهم للفتنة، وبخاصة أنهم أو يعني بعضهم قد جربوا الحياة البرلمانية سنين طويلة قديما عندنا في سوريا، مثل الدكتور السباعي لعلك سمعت به، ومحمد المبارك وأمثالهم. وهنا أيضا حتى حزب التحرير تورط سنة من السنين، رشح بعض أفراد حزبه ثم لم يتمكنوا من أن يصنعوا شيئا. كذلك نفس المصيبة وقعت في إخواننا في الكويت، ونحن بلا شك لنا كلمات في هذا الصدد مبعثرة في كثير من البلاد. وأذكر أن هناك شريطا كان وجه إلي مثل هذا السؤال، وأنا في المدينة المنورة في بعض عمراتي التي كنت أعتمرها إلى عهد قريب. ولذلك فنحن نخالف هذا الاتجاه تمام المخالفة، لأنه أولا لا يمكن الجمع بينه وبين الدعوة السلفية عمليا، وثانيا لأنه ستكون نتيجة كما أشرت أنت آنفا إلى أن تصبح الدعوة السلفية دعوة حزبية مقوقعة على نفسها محصورة ببعض الأفراد، وسوف تستغل أعتقد من ناحيتين. سوف تستغل الحكومات من الرؤوس لتحتوي هؤلاء الأفراد باسم أنه هذون جماعة سلفيين، ثم هم أنفسهم إلا من عصم الله وقليل ما هم سيستغلون مناصبهم للوصول إلى مآرب شخصية، إلى وظائف عالية ونحو ذلك. وكما يقال بهذه المناسبة، والتاريخ يعيد نفسه. فهؤلاء الأخوة المسلمون مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان وهم يتخبطون في السياسة، ثم لا شيء وراء هذه السياسة، لا علم ولا تربية أخلاقية ولا شيء، بل كما نقول نحن في سوريا على التعبير السوري مكانك راوح، يعني في حركة ولكن ما في تقدم. نظام عسكري عندنا، حينما الضابط يقول للجنود مكانك راوح بيرفعوا رجليهم هكذا، لا يتقدمون ولا يتأخرون. فهكذا إن لم نقل بأن في تأخر، لأن الانتماء الحزبي من مفاسده إيقاء الحزبيين في الغرور والعجب بالدعوة، ينصرفون بسبب ذلك عن العمل الحقيقي بالإسلام وللإسلام. لهذا نحن ما نرى أبدا هذا الاتجاه الذي توجه إليه بعض إخواننا السلفيين هناك في الكويت، ولعلك شعرت بأن هناك جماعات كثيرة من إخواننا ما يرضون عن هذا الاتجاه. ولذلك فأنا أعتقد والله أعلم، وهذا لا يمنعنا من أن يعمل كل منا استطاعته في الدعوة إلى المنهج السلفي العلمي الصحيح والتربوي، وأن اتخاذ ذلك حزبا فهو ليس من الدعوة السلفية في شيء. لكني أقول آسفا أننا نحن تأخر بنا السن والعمر، فلم يعد باستطاعتنا أن نصول وأن نجول وأن نزور البلاد التي بحاجة إلى أن نزورها وإلى أن نحاضر فيها. وأنا كنت ذهبت إلى الكويت مرة أو أكثر من مرة، ولعله بلغ كذلك، ولكن لم يكون يومئذ قد ظهر، لا أقول لم يكن يومئذ قد ظهر هذا الاتجاه الذي أصبح الآن جريا. وإن كنت أتمثل يومئذ بقول الشاعر العربي القديم: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار من عودين تذكى وإن الحرب أولها الكلام. فكن أنا أتكلم يومئذ بما يناسب الحال، وتكلم مع الأخوان المسلمين وأنا في سوريا بأن الدعوة يجب أن تكون للكتاب والسنة بحيث تشمل العالم الإسلامي بأجمعه ولا ينحاز إلى طائفة دون أخرى. غرضي أن أقول الآن جاء دور الشباب من أمثالكم، وأن تكونوا يعني خلفا لنا من بعدنا، فتحملون راية الدعوة إن شاء الله صحيحة سليمة قوية كما عرفتموها، لا حزبية فيها ولا عصبية جاهلية. هذا أملنا فيكم، ونحن قدر ما نستطيع نعمل إن شاء الله ونتكلم مع كل من رأينا منه شيئا هو بحاجة إلى توجيه وإلى نصيحة. تفضل.
الله يجزيك خير يا شيخ.
جزاك الله خير أستاذ.
الله يقويك يا شيخ.
شيخنا في قراءة الضعيف الثالث أو الرابع.
أيوة.
عند ذكر يعني في الشرح حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
أيوة.
فذكرت أنك تكلمت في هذا الحديث في التعليق على رسالة كلمة سواء. وكأن كلمة سواء فيما سمعت منك لها علاقة في ذكر الجماعات وما الجماعات
حزبية وظاهر كاتبها
نعم
من أخوان مسلمين،
يعني تعليقكم عليها ألا ترى فائدة جلة من نشره بالذات في هذه الأونة؟
والله يمكن يكون كذلك. شوف لي هي رسالة صغيرة مطبوعة وأنا كاتب عليها تعليقات، فإن شاء الله نبحث عنها ونعيد النظر فيها. يظهر الآن آن الأوان لنشرها ولكل أجر كتاب.
الآن حفظك الله ذكرت عن الدخول في البرلمانات بعبارة قلت حفظك الله أنا لا أنصح، فهل يفهم من هذا الجواز؟
لا، أنا لا أجيز، لأن الدين النصيحة هذا لا ينافي. أنا لا أجيز لمسلم، لكن قصدي من كلمة لا أنصح أنني لا أستطيع أن أفرض رأيي على أحد، هذا أسلوبي في المحادثة. لا أستطيع أن أفرض على إنسان، لكن أبدي له رأيي وأبدي له نصيحتي، وأقول يعني أنا شخصيا الآن بما عندي من اعتقاد مستحيل إذا ربنا عاصمنا وحفظنا أن أرشح لو كان لي يعني شعب يرشحني ونحن يعني منبوذون معروفون عنده، فمستحيل أن أقبل مثل هذا العمل، لأن الحقيقة أن يكفينا بلاش كلام كثير قول الرسول عليه السلام ومن أتى أبواب السلطان افتتن، فهذا هو من أبواب السلطان، هذا فيه فتنة كبيرة، والشاهد يعني الواقع أكبر شاهد على ذلك. فأنا لا أجيز أبدا للمسلم أن ينتسب إلى البرلمان، لكن قد يقول إيش دليلك، بلف وبدور وبصول ولا آخره، لكن كثير من الناس بدهم قال الله قال رسول الله لا يجوز دخول البرلمان. نحن نقول لهم في كثير مناسبات يا أخي العلم كله ليس بهذا الموضوع، في هناك اجتهاد واستنباط لعلمه الذين يستنبطونه منه، هو خاص بأهل العلم. قصدي من كلمتي السابقة هو هذا إن شاء الله.
حفظك الله. أنا فيما يعني في التعقيب اللي كنت عقبت به في المؤتمر ذكرت لهذه المسألة قول الله جل وعلا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فجعل العداوة والبغضاء حاصلة وغايتها يعني غاية زوالها حصول الإيمان، فإذا حصل الإيمان بالله وحده دون الشركاء سواء في التشريع أو في العبادة فهنا يحصل الإلف والمودة. فهذه الآية دليل ظاهر على عدم الجواز، على عدم جواز الدخول في هذه البرلمانات أو حصول مثل هذا التساهل، وهو أنهم يجلس مع الشيوعي بجنبه أو مع الملحد أو مع الذي يدين بغير دين الإسلام، يعني إما مشرك قبوري أو نحو ذلك، وكأنهما أخوان.
نعم.
فهل يستقيم الاستدلال
لهذا؟ لا أعتقد هذا. لا شك أن الآية كما تعلم هي صريحة في مجادلة المسلم للمشركين، ونحن لا نستطيع اليوم أن نحكم على البرلمانات القائمة اليوم في البلاد الإسلامية أنهم مشركون. وأظنك تعلم أو على الأقل تعتقد، لأنه ممكن ما يعلمه الإنسان يعتقده، تعتقد بالتفصيل العلمي الذي يدندن حوله ابن تيمية ومقيم الجوزية بأن الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي، فمن وقع في الكفر العملي لا يجوز أن يعامل معاملة من وقع في الكفر الاعتقادي. ما أدري هل ترى هذا التفصيل؟
هذا التفصيل في من حيث الأفراد، الفرد بنفسه هذا يكون لا شك في جريانه، لكن الآن واقع الدول واقعها أنها تؤيد الشرك بالله وتحميه، وبل تضاد وتعادي من أنكر الشرك.
هذا أيضا في نظر في وجه نظري، لأنك حينما تقول بارك الله فيك الدول أو الحكومات، فأنت لا يخفاك أن هذه الحكومات مؤلفة من أفراد، ما هي شخصية يعني متميزة عن كل فرد، فهي مجموعة أفراد. فنحن حينما ننظر إلى هذه مجموعة من الأفراد ننظر إلى الغالبية فيها، هل هم في حكم الإسلام الظاهر الذي لا يشق القلوب، هل هم عندنا مسلمون أم هم عندنا كفار ومشركون؟ فإن غلبت الأولى على الأخرى قلنا إنهم مسلمون ويجب أن نعاملهم معاملة المسلمين، وإلا كانت الأخرى. ولذلك فالتفريق بارك الله فيك بين الأفراد وبين الحكومات هذا التفريق نظري ما هو واقعي، لأن الحكومات أو الدول هي مؤلفة من الملك فلاني والوزير فلاني والوزير فلاني وإلى آخره والنائب فلاني والنائب فلاني. هذه المجموعة إما أن نحكم عليها بأنها مسلمة على عجرها وفجرها، وإما أن نحكم بأنها كافرة. يعني نحن الآن بصورة واضحة جدا ما نستطيع أن نحكم على أي برلمان من البرلمانات اللي ملكها مثلا يصلي ويصوم، وكذلك بعض الوزراء إن لم نقل كلهم وكثير من النواب الآخرين، أن نقول هؤلاء مثلهم كمثل قوم إبراهيم الذين تبرأوا منهم إبراهيم عليه السلام في تلك الآية الصريحة. ولذلك فالبراءة من الشرك وآله هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زان كما كان يقال في قديم الزمان، ولكن المهم في الموضوع أن نحدد هل البراءة من هؤلاء محلها هنا لأنهم مشركون أم ليسوا مشركين، إنما هم منحرفون عن الإسلام قليلا وكثيرا، هذا شيء آخر. لذلك هذا البحث يجرنا إلى معالجة واقع آخر تجاه هذا الانحراف السياسي الذي أصيب به بعض إخواننا السلفيين. أيضا هناك انحراف سيف التكفير على كل الأفراد الذين يعني ينضمون إلى دولة ليس عنوانها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنك تعيش معنا وتعرف واقع بعض الجماعات الإسلامية في مصر وفي القاهرة بالذات، وأنه كان هناك جماعة عرفوا بجماعة الجهاد والهجرة أو التكفير والهجرة، نعم. وأن قسم منهم يعني مع الأسف قتلوا، كان منهم شو اسمه مصطفى إيش
هذا؟
شكري مصطفى. وكان من هؤلاء أفراد أرسلوا إلى العالم الإسلامي لبث فكر التكفير، ليس فقط يعني هؤلاء الحكام بل وكل الموظفين عندهم حتى أئمة المساجد ومؤذين المساجد والمصلين وراء هذه الأئمة. ما أدري بلغك شيء من هذا ولا لا حسن؟ وقد جاء بعضهم إلى دمشق وجرت بيني وبينهم مناقشات كثيرة، ومنهم رجل عملاق صعيدي اسمه إسماعيل نسيت نسبته، فيما بعد لقيته في جدة ويعرفه الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، أي نعم يعرفه جيدا. ما أدري أنت لقيت هذا الإنسان؟
أسمع
رأيك. إيه لا يزال يترى.
كويس.
رجع لمصر؟
لا في جدة.
في جدة لا يزال.
بس رجع من
فكره.
أنا عارف هو بدي يوصل للموضوع هذا، لأني كنت لقيته في بعض سفراتي وإذا بي يشكرني على مجادلاتي إياه هنا في دمشق، لأنه فارقني وهو حرد يعني غضبان، وإذا بعد ذلك أرسل إلي خطابا يعني من أعجب الخطابات التي جاءتني بالاعتراف بأننا كنا ضالين وكنا كذا وإلى آخره. وهنا جماعة كانوا منتسبين لهؤلاء، أخواننا الحاضرون الآن يعرفون أفرادا منهم قبل أن هاجر إلى دمشق إلى عمان من دمشق إلى هنا. كنت أتردد أيضا في سبيل الدعوة، فقيل لي بأن هناك جماعة يتبنون هذه الدعوة التكفير والهجرة، إيش رأيك تلتقي بهم؟ قلت لهم ما عندي مانع، خلاصة وعدنا. فاجتمعنا في أول ليلة من المغرب إلى العشاء، فعرفنا منهم أشياء كنا نسمع عن بعضها وهي خطيرة جدا. وهذه خلاصتها: تكفير المسلمين جميعا لا فرق بين حاكم ومحكوم. الأمر الذي كان يذكرني بنكتة كنت سمعتها ببعض مشايخي العاجم الألبان وأمثالهم، أنه أحد المشايخ زار قوما في دارهم، فلما خرج خرج وهو يكفر الجماعة كلهم. لماذا؟ قال: لأن العادي في ذيك البلاد من إكرامهم لشيوخهم وعلمائهم أن الرجل مثلا الزائر يدخل الدار وينزع النعلين، لازم بقى صاحب الدار يوجه النعلين للعالم بحيث أنه ما يتكلف ويلف هيك أو يمد إيده ويهيئ النعل اتجاهه وبده يمشي، لا، بده يكون رب البيت من إكرام الضيف أنه يوجه له النعل. فهو لم يلاحظ هذا الشيء فكفرهم جان. ليه؟ قال: لأنه هذا يدل على عدم إكرام العالم، واللي ما بيكرم العالم ما بيكرم العلم، واللي ما بيكرم العلم ما بيعلم، ما بيكرم الرسول اللي جاء، ما بيكرم رب العالمين، فإذا هو كافيا. على هذه الطريقة ذكرني هؤلاء، فهم يكفرون كل المسلمين بدون استثناء، لا فرق بين حاكم ومحكوم. ولذلك تركوا الصلاة الجمعة والجماعة وانطوا على أنفسهم، وكان نتيجة طبيعية لهذا الرأي منهم في هذه الليلة الأولى التي تقرنا فيها. قلت لصاحب الدار وهو صهري: أذن الصلاة. أذن، فانسحب الجماعة، طلبوا الإذن، تفضلوا صلوا معنا، نحن نعرف أنه ما يصلون، فانسحبوا على موعد ثاني ليلة. كان اللقاء في الليلة الثانية في دار لأحدهم، واستمر النقاش إلى الساعة 11 تماما، قريبة نصف الليل، لكن تباشير النقاش ظهرت بدليل أنهم صلوا خلفنا. ثم توعدنا لإتمام البحث في الليلة الثالثة، فاستمر البحث بارك الله فيك إلى أذان الفجر، من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر، لكن كانت القاضية والحمد لله، وهم إلى الآن على خط السلف معنا. الشاهد أن هذا الاتجاه لا يزال له أثر في بعض أو كثير من البلاد الإسلامية، وبخاصة عقر دار هذه الدعوة هي مصر، وهو تكفير حكام المسلمين مثل ما يقول عنا بالشام على أبو جنب، يعني على طول الخط. ثم تكفير من لا يكفرهم، كمان هذا التسلسل، تكفير من لا يكفرهم. فنحن بارك الله فيك يجب الآن أن نحارب الحقيقة في الجبهتين: الجبهة التي تأخذ من دعوة السلفية نحو دعوة الحزبية السياسية، والجبهة الأخرى التي تحاول أن تغالي بالدعوة السلفية وتصل بها إلى ما كان عليه الخوارج من قبل، وهو تكفير المسلمين لذنوب ارتكبوها، وهم يعني متعمقون أشد التعمق في تقصي ما يتوهمون أن فيه أدلة على ما يذهبون إليه من التكفير، حتى مثل آية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كانوا قد هيئوا بعض الأجوبة والتأويلات. فالشاهد، أنا أخشى ما أخشى بارك الله فيك، ولا تؤاخذني لأن أنا عشت هذا السن وأنا صريح مع الناس كلهم، وبخاصة مع إخواننا الذين هم في الخط معنا، فأنا أخشى من تطبيق هذه الآية، هذا التطبيق العام، أن يأخذ بنا إلى ذاك الخط المنحرف من المبالغة في تكفير المسلمين لوقوعهم في الكفر العملي. الكفر العملي لا يجوز نحن أن نكفر المسلمين ونخرجهم من ساحة الإسلام ونعاملهم معاملة كفار. هذا خلاصة جوابي عن استجاب الآية السابقة. نعم
شيخنا، جزاك الله خيرا شيخنا. قضية الكلمة اللي تفضل فيها عفوا الشيخ، قضية الحكومة، لأنه غيرنا لفظ الحكومة إلى لفظ النظام.
نعم.
يعني نظام الحكم مش أفراد الحكومة، نظام الحكم كافر له قوانين وكذا، لكن لا يستلزم تكفير نظام الحكم تكفير أفراده. هذا الشيء اللي يعني أردت أن أقوله مذكرا بكلمة يعني سمعناها منكم أستاذي، وهي قضية وإن كانت فيها بعد لكن يلتقيان في وجه. مثلا الحزب الشيوعي كحزب نكفره لا شك ولا ريب، لكن ليس كل منتسب لهذا الحزب كافرا، لأنه بعض الناس بجوز عشان راتب آخر الشهر أو كذا، يعني هذا لا نستطيع أن نكفره، وإن قلنا أحيانا وتجرأنا بأن نقول هذا كفر عملي، لكن ليس كفرا اعتقاديا. فإذا كان على هذه الشاكلة ألا يكون لكلام أخونا الشيخ صالح وجه؟
صحيح، بس كمان هذه أنا أخشى منها، لأنه أخي قضية الشيوعيين، الشيوعيون أعلنوا دعوتهم أن الإسلام لا يصلح، فكل من يعلن هذا فهو كافر مرتد عن دينه، هذا ما في إشكال، لأنه هذا بيكون كفر، كفر اعتقادي. لكن أقل ما نقول، إذا حاكم من حكام، وأنا لا أستثني أحدا أبدا من هذه الحيثية، لا من قريب ولا من بعيد، وإن استثنينا فإنما نستثني بنسبة الانحراف عن الإسلام كثيرة أو قليلة، فهؤلاء الحكام جميعا من كان منحرفا عن الإسلام كثيرا أو قليلا، إذا ظهر منهم كلام يشعرنا بأن هناك حكما في الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان، فهي ردة صريحة، ومن تبنى هذا قليل أو كثير فهم مرتدون عن دينهم. أما لمجرد تبني قوانين ليست هي في أصلها أو في كلها ليست إسلامية، هذا كفر عملي، فلا بد من أن يقترن معه شيء حتى نقتنع بأنه كفر اعتقادي. لذلك أنا أفرق بين حزب البعث أو حزب الشيوعي، فهؤلاء أعلنوا في رسائلهم أن الإسلام جاء للعرب ومضى وانقضى إلى آخره، لكن كثير من الحكام، ولا أقول كل الحكام، لا أقول كل الحكام، كثير من الحكام ما يظهر منهم إلا تمسكهم بالكرسي، وهذه مصيبة بلا شك، وحرصهم على التسلط على الناس، لكن هذا أنا لا أعتبره كفرا اعتقاديا. فإذا أحد يرى هذا فأرجو أن يبين لنا حتى نتقارب ونتفاهم إن شاء الله.
نعم سلمك الله. الآن هناك مسألتان مثلت بالأمرين، الأول مسألة تحكيم الشريعة، المسألة الأخرى هي أن هذه مثل مثلا حكومة مصر أو حكومة الكويت أو حكومة أو ليبيا أو تونس إلى آخره أو سوريا أو غيرها، تنظر لها من جهة أخرى تجد أنها تحمي الأوثان، تحمي الطواغيت، وتقر عبادة غير الله جل وعلا، ولا شك أن من حمى هذا واعتقد صحة ذلك وأنه يدافع عن 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 الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، لا شك أنه مثله في الحكم، فالمستغيث بغير الله مشرك، وكذلك من حماه ودافع عنه وأيد بقاء هذه لا شك أنه مثله. فإذا نظرت لهذه فيكون هناك شرك في الاعتقاد.
أنت بارك الله فيك جاء في كلامك ما أدري قصدته أم هو سبق لسان، وإذا كنت قاصدا له فلا خلاف، قلت واعتقد ذلك انتهت المشكلة.
وهذا الواقع،
فهل تعني ذلك؟ لا، الواقع شيء والاعتقاد شيء. بارك الله فيك، الواقع شيء، يعني الآن واقع إنسان مسلم يصلي ويصوم، لكنه مدير بنك يرابي، وموظف البنك يكتب وإلى آخره، هل نحكم بأنه كافر مرتد؟
لا،
لماذا؟
ما نحكم.
لماذا؟
لأنه ما
نشوف المناط الحكم ما هو؟ هذا يرتكب كبيرة من الكبائر.
نعم.
طيب، والحكم بغير ما أنزل الله هو كذلك، لكن الحكم بغير ما أنزل الله إن اقترن به عقيدة فهو الكفر بعينه، الردة، وإن لم يقترن به عقيدة. ولذلك أنا كنت أجادل هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم آنفا، جماعة الهجرة والتكفير، قلت لهم كلاما لا مرد له إطلاقا، قلت هل عندكم فرق بين من يعلن بأنه يحكم بالقوانين لكن ما تدري هل هو يستحل ذلك بقلبه أم لا، وبين من يعلن بأنه يحكم الإسلام لكن عند حكم ما حكم بخلاف الإسلام؟ نأخذ هذا الثاني، حكم بغير الإسلام، قلنا له أو له هل تكفرونه؟ فكانوا يقفون هكذا باهتين يفكرون، لأني أعتقد أنه مثل هذا السؤال ما ورد عليهم سابقا. أخيرا يأتي الجواب رغم أنفهم لا نكفره.
أنا سلمك الله، الآن مثلت بقضية،
معليش لسه ما انتهيت إذا سمحت،
لأن الشرك يعني،
معليش،
الشرك في العبادة،
ما في عندي فرق بين الشرك في العبادة وبين الشرك في الحكم، كلاهما سواء.
عندك اعتقاد؟
أيوة،
لأن يعني مثلا الداعي غير الله جل وعلا هذا يعتقد الألوهية في غير الله، والذي يحميه،
معليش،
والذي يحميه يحمي الشرك.
الآن بارك الله فيك ما نتكلم عن العقيدة، نتكلم عن الفعل، ولا أنت لست معي بالتفريق بين الفعل والعقيدة؟
الفعل منشأه العقيدة،
بس العقيدة بارك الله فيك غير ظاهرة، صح ولا لا؟
لكنها باعثة.
إيش؟
باعثة للعمل.
معليش، ما كل هذا لا أناقشك فيه، لكنها غير ظاهرة، يعني نحن ما نستطيع أن نستدل بعمل الإنسان على ما في قلبه، وأكبر دليل على ذلك قصة ذلك الصحابي الذي قتل المشرك حينما رآه صار تعرف وقال لا إله إلا الله، بتعرف أنت القصة، قال ما قال إلا تقية، قال هل لا شققت عن قلبي؟ فنحن إذا أردنا ندرس هذه الظاهرة، نحن الآن إذا رأينا إنسانا يقاتل كافرا، ولما صار هذا الكافر تحت ضربة السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا نحكم؟ ألا نحكم بأنه قال تقية
خوفا
من الضرب والقتل؟ نعم، لكن كلمة لا إله إلا الله سلاح أقوى من هذا الظاهر في حكم الشرع الإسلامي، ولذلك قال عليه السلام هل شققت عن قلبي؟ أظنك معي في هذا.
نعم.
طيب، الآن أعود أقول الفعل العمل، وأتحفظ الآن والقول من العمل، فأقول الفعل معدى القول أي فعل فيه مخالف للشرع لا يعطينا ما في قلب هذا الفاعل بخلاف قوله. فإذا قال أنا أعبد الطاغوت، أنا كفرت بمحمد، كفرت بهذا الحكم إلى آخره، انتهى الأمر. واضح كلامي هذا؟
نعم.
طيب، لهذا أعود فأقول الفعل لا ينبي عما في القلب، وما دام أن عندنا أمر لا محيد لنا عنه، كفر اعتقادي وكفر عملي، فإذا رأينا من إنسان مسلم كفرا عمليا لا نستلزم منه أنه قد كفر كفرا اعتقاديا إلا إذا أعرب عنه بلسانه. واضح؟ طيب، فالآن كنت أحدثك عن المثال الذي ضربته لأولئك القوم، حاكم يحكم بالشرع، مرة حكم بخلاف الشرع، ماذا تقولون؟ قالوا بعد تفكير ما نكفره. لماذا؟ قال لأن هذه مرة واحدة، هذا ما جعل نظاما ليحكم بخلاف إيه؟ خلاف الشرع. قلت له حسن، ثاني مرة في قضية ثانية وحتى ما أطيل عليك الشرع، ثالثة ورابعة ورابعة إلى آخره، متى تقول هذا كفر وارتد عن دينه؟ فكانوا يسكتون. قلنا إذن يا جماعة المسألة اربطوها بالعقيدة، هذا الذي حكم الحكم الأول أي القاضي الشرعي، فلنقولها الآن صراحة، هذا القاضي الشرعي في عرف الناس في ظاهر قاضي شرعي يحكم بما أنزل الله، حكم حكومة ما خالف فيها شريعة الله، لو حال من حالتين في قرارة نفسه، إما أن يستحل هذا الحكم فهو كافر لمرة واحدة، يستحل بقلبه فهو كافر، وإلا إذا لم يستحل ذلك بقلبه فهو فاسق. هذه قضية لا تقبل مناقشة بين المسلمين إطلاقا. ثم هذه القضية نفسها تكررت، نفس الجواب يأتي، تكررت نفس القضية نفس التفصيل يأتي، وهكذا إلى ما لا نهاية. فإذا القضية كلها مربوطة بماذا؟ بالعقيدة. فمن اعتقد بأن حكما ما من أحكام الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان فهو كافر، أما مجرد حكمه بغير ما أنزل الله فأنت تعرف قول المفسرين بخاصة ابن جرير الطبري وابن كثير أنه آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما نزلت في اليهود، لعلك ذاكر هذا. وعلى ذلك فمن كان اعتقاده كاعتقاد اليهود أي الذين لا يؤمنون بما جاء في الإسلام فهو كافر كاليهود، أما من كان يعتقد بأن هذا الحكم والله هو لازم يكون، لكن الله يلعن الشيطان، تعبير سوري الله يلعن الشيطان، هالكرسي هذا ما عم يخلينا أنه نحكم، ما عم يخلينا إلا نشايع الناس وسيرهم وإلى آخره. ثم أنا أريد الآن أن أدخل معك في موضوع دقيق جدا، لا يوجد اليوم على وجه الأرض حاكم مسلم لا يعني يخرج عن الإسلام في بعض أحكامه، ألا تقول معي بهذا؟
نعم.
طيب فماذا نقول؟ هل نقول أنه إذا كانت نسبة بالمئة 10% 5 ما بيكفر، بالمئة 10 بيكفر، أم لابد من هذا التفصيل؟ لابد من هذا التفصيل بدليل أنه أنا ضربت آنفة مثلا لا أقبل الجدل، قاضي شرعي حكم بحكومة غير إسلامية، لما سألناه قال هذا لا يصلح هذا زمان، كفر لحكم واحد بل ولا لحكم، مجرد يقول أنه هذا لا يصلح. وإنسان آخر دائما يرتشي ويعطي الحق لغير أهله، هذا حكم بغير ما أنزل الله، يا أخي ليش هيك؟ هذا حرام ما بيجوز. إيه والله حرام، بس الله يتوب علينا. ما تكرر هذا الفعل ألست معنا بينه وقول هذا مسلم لكنه فاسق؟ إذن القضية ما هي قضية نسبية، يعني ما نقول زيد من الحكام أكثر أحكامه مخالف الإسلام فهو مرتد عن دينه، وزيد من الحكام الآخرين أقل أحكامه هي مخالف الإسلام فهو ليس بمرتد عن الدين. لا، المسألة ليس لها علاقة بالكثرة والقلة، علاقتها بما إيش استقر في القلب سواء قل أو كثر. فمن أنكر صلاحية الحكم بالإسلام ولو في مسألة واحدة فهو كافر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أريد من باب التناصح أن أهتبلها فرصة وأتباحث معك وهي أن إطلاق التكفير على المرتكبين للشرك آنفا كان مش آنفا كنت أظن لما كان العاجز هنا السوري.
لا
ما كنت، بس أبو ليلى كان وحده. منذ أيام أقل من أسبوع جاءنا زائران من دمشق. الظاهر أيضا أثاروا هذه المشكلة هناك بين إخواننا السلفيين، وأصبحوا مع الأسف هناك يعني غرباء. هذون اثنين حاملين راية التكفير أيضا. الشاهد سألت أحدهما، قلت له إيش رأيك، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ حملق بعينيه، شعرت منه بأنه ما فهم علي. طورت له الكلام، قلت له بعد شيء من المناقشة، قلت شو رأيك بأهل الفترة، هل هم كفار؟ قال نعم. قلت الآن انقطع الكلام، وإنما قطعت الكلام لسبب، وهو
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. أنه كانت الجلسة لشخص، ودون الشخصين اللي أحضرهم الرجل هذا وغيره، حضروا على أساس يكونوا مجتمعين، وفعلا استمعوا. فلما انتهت الجلسة الساعة 10 تقريبا مثل هذا الوقت أو بعد بقليل، أثاروا يعني مثل بدك تقول يعني رغم أنفنا بدهم يعني يثيروا الموضوع، مع أنه نحن ما أعطيناهم هنا. قال شو رأيك في ناس بيستغيثوا بغير الله، لكن في خلاف بيننا وبين أخواننا السلفيين. أنا ما أعرف أخواننا السلفيين هناك شو عم يقولوا لهؤلاء، وهؤلاء شو بيقولوا لأولئك، لكن أنا شعرت أنه هن من الشباب ولسه ما نضجوا في العلم كما ينبغي، فطرحت عليه السؤال السابق. ولما الحقت السؤال الأول بالثاني، وهو صريح ومعروف عند العلماء، أنه شو رأيك بالفترة كفار؟ قال نعم. قلت له انتهى الأمر الآن والوقت انتهى.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فطرحت عليه السؤال السابق، ولما الحقت السؤال الأول بالثاني، وهو صريح ومعروف عند العلماء، أنه شو رأيك بالفترة كفار؟ قال نعم. قلت له انتهى الأمر الآن والوقت انتهى. فالذي أريد أن أقوله، لا يخفاك أن أهل الفترة لا نستطيع أن نكفرهم، بيقولوا عنا بالشام بالكوم، تعرفون الكلمة في لغتكم بالكمشة، بيقولوا بالجملة ما بنقدر نكفر أهل الفترة اللي كانوا في عهد الجاهلية الأولى وما قبلها وإلى آخره، لكننا نقول كلمة سواء، كل من بلغته دعوة نبي وكفر بها فهو كافر. وعلى ذلك نقول الأحاديث التي جاءت تبين، مثل استغفرت استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي، الحديث تعرفون، فهؤلاء الأفراد نحن نحكم بما حكم الرسول عليه السلام، لكن ما نعطي حكم عام أن كل أهل الفترة ما بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه كلهم في النار أو كلهم في الجنة، لا، وإنما من آمن بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله فهو في الجنة، أما من لم تبلغ الدعوة فأظنك تعتقد معنا أن هذا له حساب آخر في الآخرة. هذه طبعا توطئة ومقدمة، وأظن لا اختلاف فيها إن شاء الله بيننا. الآن كثير من أخواننا طلاب العلم وربما من أهل العلم